القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 94 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 13 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 7 من آيات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أي تذكروا أيها المؤمنون، تذكروا ما أنعم الله جل وعلا به عليكم من نعمة الإسلام، وما شرعه لكم من هذا الدين العظيم، وما تفضل به عليكم من إرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وما أخذ عليكم من العهد والميثاق أن تؤمنوا بالله جل وعلا وأن تؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وأن تتابعوه وتبايعوه وتنصروه وتقوموا بدينه وتحملوا دينه معه وتبلغوا هذا الدين معه ومن بعده. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم. كانوا يقولون له: سمعنا وأطعنا. والحديث الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. وكانت هذه البيعة المباركة الميمونة كانت ليلة العقبة الأولى في شهر ذي الحجة قبل 2 من الهجرة النبوية المشرفة. ثم أكد الله جل وعلا عليهم أن يتذكروا دوما هذا العهد والميثاق وأن يعملوا به، وحذرهم من مخالفته ونقضه، فقال جل جلاله: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أي اجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية. تلك الوقاية هي حسن الطاعة والقيام والامتثال بأوامره أو لأوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. فهو العليم بأحوال الصدور وسرائرها، وهو العليم بما تخفيه فضلا عما تظهره، فهو يعلم السرائر ويعلم الظواهر ويعلم جليات الأقوال والأعمال ويعلم خفيات الأحوال، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فاحذروا أيها المؤمنون أن تنسوا نعمة الله عليكم أو تنقضوا العهود التي أخذها عليكم وتتخلوا عنها وتتركوها. فإن خطر ذلك ببالكم وجال في صدوركم وتحركت به خواطركم فاعلموا أنه لا يخفى ولا يغيب على من يعلم السر وأخفى، وهو بكل شيء عليم. ثم يأتي بعد ذلك هذا الأمر الرباني العظيم لحثهم على الانقياد لتكاليفه سبحانه وتعالى، والتي حصرها في نوعين من التكاليف، ألا وهما تعظيم الأمر والشفقة والعدل مع الخلق. فيقول جل وعلا في آية فريدة، في آية تحتاج إليها الأمة خاصة والبشرية عامة، وإن كان الخطاب هنا لأهل الإيمان، لكن ما أحوج البشرية الآن إلى ما يحمله هذا النداء الرباني لأهل الإيمان في هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا هو النداء الرابع من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في سورة المائدة. فلقد نادى الحق تبارك وتعالى على المؤمنين في صدر السورة في النداء الأول بقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى آخر الآية الأولى. وناداهم النداء الثاني بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، إلى آخر الآية الثانية. وناداهم النداء الثالث في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى آخر الآية السادسة التي انتهينا من شرحها في اللقاء الماضي. ثم ناداهم النداء الرابع في هذه الآية التي معنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، إلى آخر الآية السابعة. والقوام هو المبالغ في القيام بالشيء والإتيان به مقوما تاما على الوجه الأكمل لا نقص فيه ولا عوج. وكرر: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. القوام هو المبالغ في القيام بالشيء، المبالغ في الإتيان به مقوما تاما على الوجه الكامل الذي لا نقص فيه ولا عوج ولا انحراف. وقد حذف ما أمر بالقيام به على أكمل الوجوه وأتمها ليفيد الشمول والعموم، ليقوم به على أكمل وجه في كل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق في تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وتحقيق الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ونصرته ومبايعته والقيام بدينه وحمله للبلاغ عن الله بهمة عالية وإرادة صادقة ونية خالصة صالحة، إظهارا للعبودية وتعظيما للربوبية، طمعا في الثواب وخوفا من العذاب والعقاب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، أي بالعدل المطلق الذي لا يميل ميزانه بالحب ولا بالبغض، ولا يتأرجح ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الدنيا أو الهوى، وإنما هو عدل منبثق من مراقبة الله وحده ومن القيام لله وحده، الذي يعلم السر وأخفى ويعلم دقائق الأمور وما تخفيه الصدور. فالشهادة بالقسط هي تحقيق العدل، هي إمضاء العدل، هي الإقرار بالعدل بدون مجاملة أو محاباة لأي مشهود له من أجل قرابته أو مكانته أو وجاهته أو ماله أو من أجل الولاء. كلا كلا. وكذلك تحقيق العدل بدون حيف أو جور أو ظلم في الشهادة لمشهود عليه ولو كان كافرا، لبغض أو لهوى أو لفقره أو لضعفه أو لقلة مكانته وجاهه ووجاهته. لا، الشهادة بالقسط هي ميزان العدل، هي ميزان الحق الذي يضمن الحقوق لأي صاحب حق. فإن اختل ميزان القسط والعدل ضاعت الحقوق وزالت الثقة بين الناس واهتزت وانتشر الظلم وعم الفساد وخربت البلاد وهلك العباد واستشرت المحسوبية الهدامة والمجاملة الباطلة، وقدم من لا يحق له أن يتقدم، وأخر من يجب على الأمة أن تقدمه. وحينئذ يصبح الناس في عداوة ويمسون في بغضاء وكراهية وفرقة، وتتشتت القلوب وتتمزق الصفوف، ويصبح بأسهم بينهم قويا شديدا. وما من شيء يمكن أبدا أن يرتقي بالنفس البشرية إلى هذا الأفق الوضيء وإلى هذه المكانة السامقة والمنزلة المرموقة العالية من الشهادة بالقسط وتحقيق العدل. لا يمكن لأي شيء أن يحقق هذا لأي نفس بشرية مؤمنة إلا دين الله جل وعلا، إلا أن تحقق النفس الإيمان بالله، إلا أن تتربى النفس على منهج الله ورسوله، إلا أن يقوم المؤمن في شهادته بالقسط لله، لا يريد إلا وجهه ولا يبتغي إلا رضاه. إن شهد لإنسان فبالحق، وإن شهد على إنسان فبالحق، لا يحركه الهوى، لا يحركه الباطل. فكم من أناس يشهدون الآن لأناس بالباطل، بالمجاملة الكذابة الهدامة، فتضعف الأمة وتتأخر. فحينما قامت الأمة لله وأقامت الشهادة بالقسط لله وقدمت من حقه التقديم وأخرت من حقه التأخير وكانت قوامة بالقسط للملك العليم القدير واستقامت على دين البشير النذير وحققت هذه القيم العليا والمثل الفريدة في حياتها ولم تنظر لهذه المثل والقيم تنظيرا سالبا ولم تتبنى هذا الطرح طرحا نظريا باردا بل حولت هذه القيم والمثل إلى واقع عملي إلى منهج حياة تحولت في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق تحولت من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق حتى أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صريحة مدوية في عالم الدنيا وعالم الواقع حين قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حين أقامت الأمة القسط والعدل حتى مع الأعداء حتى مع الكفار حتى مع المشركين كانت الأمة وانتقلت هذه النقلة الفريدة وحينما ابتعدت الأمة عن الميزان بالقسط والعدل وعن الشهادة بالحق بحق وانتشرت المحسوبية والمجاملة بالباطل وبالكذب وصفق لمن يجب أن يقام الحد عليه وأخر أهل الأمانة الأكفاء ضعفت الأمة وهانت وأصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض لمن كتب الله عليهم الذل والذلة وعد الله وسنن الله التي لا تجامل ولا تحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة إذا رفع ميزان القسط والعدل واختل أصبح بأس الأمة بينها شديدة وضعفت وتفرقت وتمزق صفها وتشتت شملها ولا أرى أدل من واقعنا الذي نحياه الآن تأكيدا لهذا المعنى وإن كنا لسنا في حاجة إلى مثل هذا لنصدق به قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم وأود أن أشير هنا إلى لطيفة قرآنية بديعة جميلة فلقد قدم الله جل وعلا في نفس الآية في سورة النساء قدم لفظة القسط وأخرها هنا في آية سورة المائدة فقال في سورة النساء جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله هنا في آية المائدة قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط فلماذا قدم هنا في آية النساء وأخر في آية المائدة أما في آية النساء قدم لفظة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط لأن الآية جاءت في معرض الإقرار بالعدل والحق ولو كانت الشهادة على النفس أو الوالدين أو الأقارب فالله جل وعلا أولى بهم فبدأ في آية سورة النساء بقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط تأكيدا على تحقيق العدل من غير مجاملة ومن غير محاباة ولا شك ولا ريب أنه مقام جليل جدا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تذكير أن يشهد الإنسان بالعدل على نفسه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إلى آخر الآية. فالمقام يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، أن يشهد الإنسان على نفسه بالعدل والحق، وأن يشهد على والده أو والدته أو أهله أو ولده أو أقاربه بالعدل والحق. هذا يحتاج إلى تذكير بمقام القسط. فقدم الله هنا في هذا الموطن، موطن المحبة والمودة والقرابة والصلة، قدم لفظة القسط للتذكير والتأكيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. أما في آية سورة المائدة فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فقدم قوله قوامين لله. ليه؟ لأن الآية في سورة المائدة جاءت في معرض الحديث والتذكير بالعهود والمواثيق والوفاء بها، والتذكير بنعم الله جل وعلا. فناسب جدا أن يكون التذكير في هذا المقام الجليل بمقام ربنا سبحانه وتعالى، أن يقوموا لله ابتغاء مرضاته، ابتغاء وجهه، لا يريدون إلا رضاه. فناسب أن يكون: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي ليكونوا قادرين على الوفاء بهذه العهود والمواثيق التي ذكروا بها، وليكونوا أهلا لشكر نعم الله التي ذكرهم بها. فذكرهم بمقام الله جل وعلا، بمقام الألوهية، بمقام وعظمة الربوبية. كونوا قوامين لله، أي بما أمرتم بالوفاء به والانقياد له والابتعاد عما نهيتم عنه. ولا شك أن هذا مرتقى من أصعب المنازل وقمة، لا يبلغها فعلا إلا من قام لله جل وعلا، إلا من قام لله جل وعلا، إلا من قام بهمة عالية وإرادة صادقة وسريرة نقية ونية خالصة صفية، حتى مع من يبغضهم، حتى مع من يعاديهم. لذا قال بعدها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. فالأمر بالقيام لله أولا في حال البغض والعداوات، لأنه سيكون أردع للمؤمنين. أما في معرض المحبة والوفاء والمودة والقرابة والأخوة فالتذكير بالعدل آكد وأبلغ. فقال هنالك في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال هنا في معرض الوفاء، في معرض الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق، ومعرض الشكر والتذكير بنعم الملك القدير: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فبدأ هنا بالقيام لله حتى لا يحمله بغضه وشنآنه وكرهه، حتى لأعداء الله ألا يقول بالعدل وألا يحكم فيهم بالقسط. فلا يجوز أن يحمله بغضه أو أن تحمله عداوته على ترك العدل. ولذا أمر سبحانه وتعالى بعد النهي بقوله: اعدلوا. اعدلوا أي حققوا العدل، أي حققوا العدل واقصدوا العدل في كل شيء. ولا يحملنكم بغض قوم من الأقوام على أن تجوروا وتظلموا وتتجاوزوا الحد فيهم، بل اعدلوا فيهم وإن كرهتموهم، بل وإن أساءوا لكم. يا إلهي، والله أشهد أنه كلام ربي، والله أشهد أن هذه الآيات كلام ربي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا. لا يحملك بغضك لأخيك أن تقول فيه كلام ظلم وأن تحكم عليه بغير حق وعدل. لا يحملك هواك وأنت وإن زعمت 1000 مرة أنك تريد نصرة دين الله لا يحملك هواك أن تقول في أخيك بالباطل وأن تشهد له شهادة باطلة أو أن تشهد عليه شهادة كاذبة. لا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم أو تظلموهم وتتجاوزوا الحد فيهم، بل اعدلوا، اعدلوا فيهم وإن أساءوا لكم وأحسنوا إليهم وإن أذوكم. ثم ذكر جل وعلا علة الأمر بالعدل فقال جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا ينبغي لأي إنسان أن يتوهم أو يظن أنه يمكن أن يحقق تقوى الله جل وعلا باتقاء سخطه وغضبه وعذابه وفعل طاعته واجتناب معاصيه دون أن يحقق العدل، دون أن يقوم بالعدل بينه وبين ربه، بينه وبين نفسه، بينه وبين الخلق، دون أن يرفع راية الحق وميزان القسط فوق هواه، فوق حظوظ نفسه ومحبته وبغضه، حتى ولو كانت الشهادة على غير مسلم، حتى ولو كانت الشهادة لكافر، أو الشهادة له بحق ولو كانت على مؤمن. ثم ختم الآية الجليلة بقوله تبارك وتعالى واتقوا الله للتنبيه على خطرها وعظيم شأنها وأنها غاية كل غاية، فقال سبحانه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حققوا التقوى وراقبوه واحذروه جل وعلا، فهو خبير بأعمالكم وأحوالكم، ولا يخفى عليه شيء من أموركم، بل أحاط علمه بالسرائر والظواهر، بالبواطن والظواهر، بالسر والعلن، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فاحذروا الظلم وحققوا العدل، فإذا كان العدل واجبا مع الكفار الذين هم أعداء الله، فما الظن بوجوب العدل مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه. وبعد أنها سبحانه وحذر وعد وبشر، فبماذا وعد جل وعلا وبماذا بشر؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.